الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الإجارة. والإجارة مأخوذة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو على صبره على مصيبته. وأما في الشرع فالإجارة هي عقد على عمل معلوم أو على تمليك منفعة معلومة بعوض. فالعقد الذي يعقد على تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم أو عمل على عمل معلوم مقابل عوض معلوم، فهذه تسمى الإجارة. والإجارة نوعان كما تبين معنا من التعريف: إما عقد تمليك لمنفعة معلومة بعوض، عقد تمليك لمنفعة معلومة بعوض، مثاله كما لو استأجرت بيتا، فهنا أنت لم تملك عين البيت ولكنك تملكت منفعته في مدة الإجارة، هذا النوع الأول وهو تمليك منفعة معلومة بعوض. أما النوع الثاني فهو الإجارة على عمل معلوم، مثاله أن تستأجر مثلا خياطا حتى يخيط لك الثوب، فهذا أيضا عقد إجارة لأنه عقد على عمل معلوم بعوض. فهذه هي الإجارة بنوعيها: عقد تمليك لمنفعة معلومة بعوض، كما لو استأجرت بيتا فأنت تملكت منفعته في مدة الإجارة، أو عقد على عمل معلوم بعوض كأن تستأجر بناء مثلا حتى يبني لك البيت، أو خياطا حتى يخيط لك الثوب وتعطيه عوضا أي أجرة مقابل هذا العمل. هذه هي الإجارة. والإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، تعطي المرضعة أجرا عوضا عن ترضيعها للولد. وأيضا قوله تعالى: فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مقابل إقامتك لهذا الجدار. ومن السنة أيضا أدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر استأجر رجلا هاديا خريتا، خريتا يعني هو الماهر في الهداية للطرق الخفية. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على جواز عقد الإجارة. وأما الإجماع فمنعقد على جوازها، قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن الإجارة ثابتة. وقال ابن قدامة رحمه الله: الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والإجماع. قال المؤلف رحمه الله: تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي. تجوز الإجارة على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الإجارة، وهو أن تكون الإجارة على أمر غير محرم، أن تكون الإجارة على أمر غير محرم لم يمنع منه مانع شرعي، كإجارة البيت للسكنى أو لأي أمر مباح، والإجارة لخياطة الثوب وبناء البيت وغسل الملابس وغير ذلك من الأعمال أو المنافع المباح. أما إذا كانت الإجارة على منفعة محرمة كإجارة الدكان لبيع الخمر أو لبيع المعازف أو إجارة الدار للزنا أو لتكون كنيسة عياذا بالله، فكلها منافع محرمة تحرم عندها الإجارة، ويكون العقد باطلا. وأيضا الإجارة على عمل محرم فهي إجارة باطلة، كاستئجار المغني للعزف والغناء، واستئجار البغي للزنا، فهذه كلها إجارة باطلة محرمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والإجارة نوع من أنواع البيع، فيكون العقد باطلا والإجارة محرمة. والقاعدة في أصول الفقه أن كل عقد محرم فإنه لا تترتب عليه آثاره، كل عقد محرم لا تترتب عليه آثاره، فإذا كان العقد محرما فلا تترتب عليه آثار هذا العقد، لذا لا يستحق المؤجر الأجرة على المنفعة، وأيضا لا يستحق الأجير الأجرة على العمل، لذا فلا يستحق المؤجر الأجرة مقابل هذه المنفعة المحرمة، ولا يستحق الأجير أجره على هذا العمل المحرم. فإن أخذ هذه الأجرة على هذا الأمر المحرم يلزمه أن يتصدق بهذه الأجرة وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وإن لم يأخذها وقد استوفى المستأجر المنفعة فهنا يلزم المستأجر بدفع هذه الأجرة، لكن لا يأخذها المؤجر، وإنما توضع في بيت مال المسلمين صدقة، نص على ذلك الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. إذا لم يأخذ المستأجر إذا لم يدفع المستأجر الأجرة للمؤجر استوفى المنفعة ولم يدفعها للمؤجر، فهنا تؤخذ من هذا المستأجر وتوضع في بيت مال المسلمين. أما إذا دفعها إلى المؤجر فهنا يجب على المؤجر أن يتخلص من هذه الأجرة وأن يتصدق بها وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفع استوفاه مثل أجرة حمال الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي ونحو ذلك، فليتصدق بها وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به لأنه عوض خبيث، ولا يعاد إلى صاحبه، أيضا لا يعاد المال إلى صاحبه. لماذا؟ لأنه قد استوفى العوض، ويجب عليه أن يتصدق بهذا المال كما نص على ذلك من نص من العلماء، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار. إذن يجب أن تكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الإجارة. الشرط الأول أن تكون على منفعة غير محرمة. الشرط الثاني أن تكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، كما أننا اشترطنا ذلك في الثمن عند البيع، أي كما يشترط العلم بالثمن عند البيع فيشترط أيضا العلم بالأجرة عند الاستئجار، وذلك بالقياس، والحديث الذي ذكر في ذلك لا يصح، ضعيف، لكن بالقياس على البيع فلا يجوز أن يتم العقد إلا بذكر الأجرة، وأن تكون الأجرة معلومة إما بذكرها أو أن تكون معلومة عرفا. قال ابن قدامة رحمه الله: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا، وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن في المبيع. إذن لا بد أن تكون الأجرة معلومة، والعلم بالأجرة إما برؤية الأجرة أو بالصفة، كان يقال لك مقابل عملك سأعطيك كذا وكذا، وأيضا يمكن أن تكون الأجرة معلومة عرفا فلا يحتاج لتسميتها عند الحق عند العقد. دليل ذلك حديث سويد بن قيس كما عند أحمد وأصحاب السنن وصححه الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا يزن بالأجرة، والزان يزن بالأجرة، فقال له: زن وأرجح، ولم يسمي له النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة، ثم بعدها أعطاه أجرة عمله حسب العرف. إذن هذا الحديث يدل على أنه يجوز الاستئجار من غير تحديد الأجرة عند العقد إذا كانت الأجرة معلومة عرفا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل، يعني إذا لم يحددوا مقدار الأجرة عند العقد فهنا يصح العقد ويستحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل، كما ذكرنا ذلك في البيع. إذا لم يسمى الثمن عند عقد البيع يصح العقد وله ثمن المثل. وذكرنا ذلك أيضا في النكاح، إذا لم يسمى المهر فتستحق المرأة مهر مثيلاتها، وهنا إذا لم تذكر الأجرة يستحق الأجير أو المؤجر أجرة المثل عند أهل العرف، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وأسب الفحل وأجر المؤذن وقفيز الطحان. ذكر المؤلف رحمه الله هنا بعض الأمور التي يحرم أخذ الأجرة عليها. من هذه الأمور والأعمال منها ما هو عمل محرم فتحرم أجرته، ومنه ما هو مباح لكن الأجرة عليه لا تجوز، كما سيأتي التفصيل. الأمر الأول هو كسب الحجام. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن كسب الحجام محرم، لكن هل ذلك هو الراجح؟ أي هل الأجرة التي يأخذها الحجام على عمله أجرة محرمة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، إلى تحريم كسب الحجام، واستدلوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكسب الحجام خبيث. فقالوا: هو حرام مطلقا على الحر والعبد. وبعض أهل العلم قال أنه يحرم على الحر دون العبد، لكن هذا الحديث أن كسب الحجام خبيث يعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال ابن عباس: أن عبدا حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره. قال ابن عباس: ولو كان سحتا، يعني لو كان هذا الأجر محرما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل على يعارض أيضا حديث رافع حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه سئل عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام. إذن هذان الحديثان دل على أنه على أن أجر الحجام غير محرم، فلو كان محرما لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم للحجام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فقالوا أنه غير محرم، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ووصفه بأنه كسب خبيث، قالوا هذا محمول على كراهة التنزيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كسب الحجام خبيث وأعطى الحجام أجره، فدل ذلك على أن خبث هذا الأجر أنه لأنه كسب وأجر دنيء، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من دنيء الكسب، وهذا نهي كراهة وليس نهي تحريم، فلأنه كسب دنيء ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحث على مكارم الكسب ومعالي الأمور كما ذكر ذلك أهل العلم. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال: ومهر البغي. مهر البغي أي الأجرة التي تأخذها الزانية البغي عياذا بالله تبارك وتعالى. فالزنا من أعظم الفواحش، وهو من الكبائر الموبقات. فأجر أجرة الزانية محرم، فالمحرم أجره محرم. أيضا حلوان الكاهن، الكاهن هو من يدعي الغيب المستقبلي، الذي يدعي الغيب المستقبلي. فادعاء الغيب كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه تكذيب لله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله تبارك وتعالى. فادعاء علم الغيب المستقبلي تكذيب لله تبارك وتعالى، فهو كفر بالله تبارك وتعالى. وحلوان الكاهن هو الأجر الذي يأخذه هذا الكاهن على الإخبار والعياذ بالله وادعائه على بعلم المغيبات، فهذا الأجر محرم لأنه أجر على أمر كفري والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال وعسب الفحل، وتقدم معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، وهو الأجرة التي تؤخذ عوضا عن ضراب الفحل وضراب الجمل كما في حديث جابر، وأن هذا من بيع الغرر، وتقدم معنا التفصيل في ذلك في بداية كتاب البيوع. قال المؤلف رحمه الله وأجر المؤذن. قال أيضا أن أجر المؤذن، وهي الأجرة التي يأخذها المؤذن على أذانه، قال أيضا المؤلف رحمه الله أنها لا تجوز. دليل ذلك حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه الإمام الألباني، قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بضعيفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. فقالوا استدلالا بهذا الحديث أنه لا يجوز أن يأخذ المؤذن أجرة على أذانه، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، واستدلوا بحديث أبي محذورة رضي الله عنه، وفيه في آخر الحديث قال أبو محذورة رضي الله عنه قال ثم دعاني حين قضيت التأذين، يعني عندما انتهيت من التأذين دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني صرة فيها شيء من فضة. فقالوا استدلالا بهذا الحديث أنه جائز، أن الأجر على الأذان جائز، لكن لا شك أن الأفضل والمستحب أن لا يأخذ أجرة على الأذان كما جاء ذلك في حديث عثمان بن أبي العاص، لأن الأذان قربة إلى الله تبارك وتعالى وطاعة. أما إذا كان المؤذن يأخذ الأجرة من بيت مال المسلمين المخصص لمصالح المسلمين ومنافعهم، والآن يأخذون من وزارة الأوقاف حاليا، فلا بأس في ذلك والله تعالى أعلم. الأجرة الذي تأخذ من بيت مال المسلمين ومن وزارة الأوقاف الآن فلا بأس بها والله تعالى أعلم. وقال بعض أهل العلم أن الأجرة التي يأخذوها اليوم هي على حبس الوقت والقيام بأعمال المسجد من تنظيف وترتيب وغيره والله تعالى أعلم. قال وقفيز الطحان. القفيز هو مكيال كانت تكال به الحبوب قديما، والمقصود بقفيز الطحان هو أن يستأجر طحانا ليطحن له الحبوب، وتكون أجرة الطحان قفيزا من هذا الطحين. يعني يستأجر طحان يقول له اطحن لي هذه الحبوب وأجرتك أن تأخذ قفيزا، وقلنا قفيز مكيال، قفيزا من الطحين الذي تطحنه أجرة على عملك. والمؤلف رحمه الله استدل بحديث نهي عن قفيز الطحان، لكن هذا الحديث غير صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث باطل لا أصل له، وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة. قال: وأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكيال يسمى القفيز، وإنما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق. قال: مما يبين أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض العراقيين الذين لا يسوغون مثل هذا قولا باجتهادهم. إذن هذا الحديث باطل، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فالصحيح أنه يجوز ذلك، ولا دليل صحيح على النهي، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه. ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه. قال: يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، مقصوده بتلاوة القرآن يعني قراءة القرآن لرقية المريض. يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن أي قراءة القرآن على رقية المريض، فأخذ الأجر على الرقية جائز. دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، مروا بماء يعني مروا بقوم نزول عند ماء، قال فيهم لديغ أو سليم، ويسمى اللديغ سليم تفاؤلا حتى يسلم من الضرر والمرض. فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال للصحابة: قال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم يعني من الصحابة، طلق رجل فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء يعني على مجموعة من الشياه فبرأ، فجاء بالشاء، جاء بهذه المجموعة شياه التي أخذها أجرا على رقية هذا اللديغ، فجاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. فكرهوا ذلك حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذن هذا الحديث يدل على جواز أخذ الأجرة على الرقية. وأيضا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه كما في الصحيحين قصة لنفر من الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، أنهم نزلوا في حي فلم يضيفوهم، وكان سيد الحي لديغا، فقام رجل من الصحابة ورقى سيد الحي اللديغ بفاتحة الكتاب، فأعطي قطيعا من غنم، أعطي بدل عوضا عن قراءته قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها حتى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم. فهذا الحديث أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، والحديث الذي قبله تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز أخذ الأجرة على الرقية. وأيضا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم وقال اضربوا لي بسهم تطيبا لقلوبهم. وقال أهل العلم مبالغة في تعريفهم بحل هذا الأجر، وأن هذا الأجر ليس فيه شبهة، لأنه وقعت في نفوسهم أن هناك شبهة بعدم جوازه، فقال لهم اضربوا لي بسهم حتى يطيب نفوسهم ويبالغ في تعريفهم على أن هذا الأجر حلال وليس فيه شبهة، والله تعالى أعلم. قال لا على تعليمه، قال لا على تعليمه، يعني المؤلف رحمه الله ذهب إلى أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. دل على ذلك ما تقدم معنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأيضا دل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه كما في الصحيحين، وهو الذي تقدم معنا في كتاب النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة ولم يجد حتى خاتما من حديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها فعلمها من القرآن. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وقال له علمها من القرآن، فكان تعليمها للقرآن هو مهرها، فمهرها كان هو تعليمها للقرآن. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث دليل على جواز الاستئجار لتعليم القرآن. قال وهذا الحديث مع الحديث الصحيح إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يردان قول من منع ذلك. ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة رحمه الله، فيجوز الاستئجار لتعليم القرآن في قول عامة أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وأن يكر العين مدة معلومة بأجرة معلومة. أن يكر العين، الكراء هي الإجارة، يكر العين يعني يؤجر العين، يعني تأجير العين، تأجير شيء معين وهو تمليك لمنفعته كما تقدم. أن تكون الإجارة قال في مدة معلومة بأجرة معلومة، يعني هنا ذكر مؤلف رحمه الله أن تكون الإجارة في مدة معلومة وبأجرة معلومة. وتقدم معنا أن المؤلف رحمه الله ذكر في بداية الكتاب كتاب الإجارة ذكر شرطين من شروط صحة الإجارة. قلنا الشرط الأول أن تكون العين غير محرمة، ذكرنا ذلك بقول المؤلف رحمه الله تجوز الإجارة على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، فيجب أن تكون العين أو العمل غير محرم. الشرط الثاني أن تكون الأجرة معلومة، وتقدم معنا أيضا اشتراط ذلك. قال في مدة معلومة، هذا الشرط الثالث من شروط الإجارة أن تكون المدة معلومة، وهذا هو الشرط الثالث من شروط الإجارة. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معلومة. قال ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. وقال ابن قدامة رحمه الله الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه، لأن المدة هي الضابطة المعقود عليه المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة. إذن فيجب أن تكون مدة الإجارة معلومة، والإجارة إما أن تحدد بالزمن فتنتهي بانقضاء الزمن وانتهاء الزمن، وإما أن تحدد بإنجاز العمل فتنتهي الإجارة بإتمام وإنجاز العمل، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ومن ذلك كراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها. قال ومن ذلك كراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها، يعني يجوز تأجير الأرض بأجرة معلومة، ولا يجوز عند المؤلف رحمه الله أن تؤجر الأرض بشطر ما يخرج منها. إذن قال وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة، ومن ذلك كراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها. إذن يجوز تأجير الأرض بأجرة معلومة، لكن لا يجوز عند المؤلف رحمه الله أن تؤجر الأرض بشطر ما يخرج منها. واستدل من يقول بهذا القول بأحاديث منها حديث ابن عمر كما عند مسلم قال كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وفي حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. إذن الخبر والمخابرة هي المزارعة على نصيب معين كالنصف والثلث والربع، هذه تسمى الخبر أو المخابرة. وفسرها جابر رضي الله عنه أنها الأرض البيضاء التي لا نبات فيها، يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، يأخذ النصف أو الثلث على ما يتفقان، هذا الخبر أو المخابرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي المخابرة المنهي عنها سيأتي معنا، ليست هي كل المزارعة. إذن حديث ابن عمر وحديث جابر استدلوا بهذين الحديثين على النهي عن كراء الأرض بشطر ما يخرج منها. لكن جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن المخابرة، ولكنه قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. يعني هنا ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن المخابرة، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. إذن حديث ابن عباس يعارض حديث ابن عمر وحديث جابر. وأيضا من الحديث التي تعارض وتجيز المزارعة وتجيز المساقاة أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر ب بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. إذن أيضا حديث ابن عمر يعارض النهي عن المخابرة. وهنا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعمل في الأرض ويأخذ شطر ما يخرج من الثمر ومن الزرع. إذن هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه دليل على جواز ما يسمى بالمساقاة. المساقاة هي أن تعطي الأرض وعليها الشجر إلى رجل يعمل فيها على أن الثمرة بينكما، هذه تسمى مساقاة، تعطيه الأرض وعليها الشجر هو يعمل فيها، وعندما يخرج الثمر تأخذ أنت شطر الثمر نصف الثمر وهو النصف أو على ما تتفقان عليه. فهذا الحديث فيه جواز المساقاة. قال الإمام النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث، قال في هذه الأحاديث جواز المساقاة، وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة لا يجوز. إذن جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله يجوزون المساقاة، وهي كما فسرناها أن يعطي الأرض وعليها الشجر إلى من يعمل فيها على أن له شطرة أو ثلث الثمر. وأيضا في الحديث دليل على جواز المزارعة. ما هي المزارعة؟ المزارعة أن تدفع الأرض بدون زرع، أن تدفع الأرض وتعطي الأرض بدون زرع إلى من يزرعها على أن له ما نصيب مما يخرج من الأرض، يعطى نصيبا مما يخرج من الأرض كالنصف والثلث والربع. إذن هذا الحديث فيه أيضا على جواز المزارعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقصة خيبر هي الأصل في جواز المساقاة والمزارعة. قصة خيبر هي الأصل في جواز المساقاة والمزارعة. إذن فالصحيح من أقوال أهل العلم جواز المساقاة والمزارعة. وأما الحديث الذي تقدم معنا في النهي، حديث جابر عن النهي عن المخابرة والنهي عن الخبر، فهذا الحديث يبين نوعا من أنواع المزارعة أنه محرم، والمخابرة المنهي عنها هي المزارعة على أن يكون للمالك الثمر الذي يخرج من جزء معين من الأرض. المخابرة المنهي عنها في حديث جابر هي المزارعة على أن يكون للمالك الثمر الذي يخرج من جزء معين من الأرض، والمزارع له ما يخرج من الجزء الآخر، فهذه هي المخابرة المنهي عنها، وهي نوع من المزارعة. وليست المزارعة كلها من المخابرة المنهي عنها، إذن ليست المزارعة كلها من المخابرة المنهي عنها. المخابرة المنهي عنها هي نوع من المزارعة، لكنها هي ما يشترط فيها أن لمالك الأرض هذا الجزء من الأرض، ما يخرج من هذا الجزء من الثمر لمالك الأرض، وما يخرج من الجزء الثاني من الأرض يكون للمزارع. مثلا يأتي مالك الأرض فيقول له أنا لي الجزء الشرقي من الأرض وأنت لك الجزء الغربي من الأرض، ويكون في الجزء الشرقي مثلا هناك آبار ومياه وجداول صغيرة فتنبت الأرض التي لمالك الأرض ثمرها ولا تنبت الأرض الأخرى، فهذه المخابرة المنهي عنها وهي نوع من المزارع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمخابرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها رافع راوي الحديث بأنها المزارعة التي يشترط فيها لرب الأرض زرع بقعة بعينها. قال: وهذا من الغرر والقمار أيضا. وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه هو في الصحيحين فسر المخابرة المنهي عنه. قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا. إذن هذه المخابرة التي نهى النبي عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يؤجرون الأرض على أن لهم الثمر الذي يخرج من هذه من هذا الجزء، وللمزارع الثمر الذي يخرج من الجزء الآخر. فممكن أن تنبت هذه الأرض الثمر فيأخذ مالك الأرض، ولا تنبت الجزء الآخر من الأرض فلا يأخذ المزارع، فهذا من الغرر وهذا من القمار أيضا. والله تعالى أعلم. هذه هي المخابرة المنهي عنها، وهي نوع من المزارعة، لكن بقية أنواع المزارعة جائزة لا حرمة في ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الأحاديث في النهي عن المخابرة فسبق الجواب عنها، وأنها محمولة على ما إذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض. إذن هذا هو سبب النهي، أن فيه ظلم وغرر وهو من القمار، فمالك الأرض يشترط أن يكون له الثمر الذي ينبت من الأرض التي حولها الجداول الصغيرة والآبار، فتنبت أرضه ولا تنبت أرض المزارع. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن. لكن الصحيح أنه لا يضمن في جميع الأحوال، لا يضمن إلا في حالتين، في التعدي والتفريط. قال: من أفسد ما استؤجر عليه، يعني استؤجر على خياطة ثوب مثلا فأفسد القماش، أو أتلف ما استأجره، استأجر مثلا سيارة وأتلفها. فيقول المؤلف رحمه الله أنه يضمن، لكن الصحيح أنه لا يضمن المستأجر أو الأجير إلا في حالتين، وهي التعدي والتفريط. التعدي والتفريط، فإن كان متعديا أو مفرطا هنا يضمن، ولا يضمن في جميع الأحوال. قال الخطابي رحمه الله في من كان متعديا أنه يضمن، قال: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا. المعالج إذا تعدى فتلف المريض ومات فهنا يضمن لأنه متعدي. قال: والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فيأتي معالج وهو ليس عنده علم فيعالج فيموت المريض، فهذا يكون متعديا، فهنا يكون ضامنا لأنه متعدي. قال: فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته. المهم الطبيب إذا تلف المريض بتعد منه أنه تعاطى علما أو عمل عملا ليس عنده فيه علم، فهنا يكون متعديا فيضمن. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعمد لم يضمن، إذا لم يكن متعمدا ولم يكن متعديا ولا مفرطا فهنا لا يضمن. نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن من اكترى دابة ليحمل عليها 10 أقفزة من القمح فحمل عليها مشروطة فترفت ألا شيء عليه، يعني هنا لم يتعدى، استأجر هذه الدابة ليحمل عليها 10 أقفزة من القمح فحمل عليها مشروطة فتلفت الدابة، فهنا أيضا لا يضمن. وقال ابن قدامة رحمه الله: والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها، ولا نعلم في ذلك خلافا، لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فكانت أمانة. إذن يد المستأجر يد أمانة، فإذا تلفت هذه السلعة التي استأجرها وهذه السيارة التي استأجرها، أو تلف شيء في البيت الذي استأجره، أو تلفت السيارة التي استأجرها من غير تفريط منه ولا تعد، فهنا لا يضمن. أما إذا كان هناك تفريط، كان استأجر سيارة وتركها مثلا مفتوحة الأبواب وفيها مفتاحها، فهنا يكون مفرطا وسرقت السيارة، فهنا يضمن. لكن إذا استأجر سيارة وكانت هذه السيارة في مكان مؤمنة ولم يفرط فيها ثم سرقت، فهنا لا يضمن، لأن يده يد أمانة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الإجارة. والإجارة مأخوذة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو على صبره على مصيبته. وأما في الشرع فالإجارة هي عقد على عمل معلوم أو على تمليك منفعة معلومة بعوض، فالعقد الذي يعقد على تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، أو عمل على عمل معلوم مقابل عوض معلوم، فهذه تسمى الإجارة. والإجارة نوعان كما تبين معنا من التعريف: إما عقد تمليك لمنفعة معلومة بعوض، عقد تمليك لمنفعة معلومة بعوض، مثاله كما لو استأجرت بيتا، فهنا أنت لم تملك عين البيت ولكنك تملكت منفعته في مدة الإجارة، هذا النوع الأول وهو تمليك منفعة معلومة بعوض. أما النوع الثاني فهو الإجارة على عمل معلوم، مثاله أن تستأجر مثلا خياطا حتى يخيط لك الثوب، فهذا أيضا عقد إجارة لأنه عقد على عمل معلوم بعوض. فهذه هي الإجارة بنوعيها: عقد تمليك لمنفعة معلومة بعوض، كما لو استأجرت بيتا فأنت تملكت منفعته في مدة الإجارة، أو عقد على عمل معلوم بعوض، كانت تستأجر بناء مثلا حتى يبني لك البيت، أو خياطا حتى يخيط لك الثوب وتعطيه عوضا أي أجرة مقابل هذا العمل. هذه هي الإجارة، والإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، تعطي المرضعة أجرا عوضا عن ترضيعها للولد. وأيضا قوله تعالى فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مقابل إقامتك لهذا الجدار. ومن السنة أيضا أدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر استأجر رجلا هاديا خريتا، خريتا يعني هو الماهر في الهداية للطرق الخفية. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على جواز عقد الإجارة. وأما الإجماع فمناقض على جوازها، قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن الإجارة ثابتة. وقال ابن قدامة رحمه الله الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والإجماع. قال المؤلف رحمه الله تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي. تجوز الإجارة على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الإجارة، وهو أن تكون الإجارة على أمر غير محرم، أن تكون الإجارة على أمر غير محرم لم يمنع منه مانع شرعي، كإجارة البيت للسكنى أو لأي أمر مباح. والإجارة لخياطة الثوب وبناء البيت وغسل الملابس وغير ذلك من الأعمال أو المنافع المباح. أما إذا كانت الإجارة على منفعة محرمة كإجارة الدكان لبيع الخمر أو لبيع المعازف أو إجارة الدار للزنا أو لتكون كنيسة عياذا بالله، فكلها منافع محرمة تحرم عندها الإجارة ويكون العقد باطلا. وأيضا الإجارة على عمل محرم فهي إجارة باطلة، كاستئجار المغني للعزف والغناء، واستئجار البغي للزنا، فهذه كلها إجارة باطلة محرمة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والإجارة نوع من أنواع البيع، فيكون العقد باطلا والإجارة محرمة. والقاعدة في أصول الفقه أن كل عقد محرم فإنه لا تترتب عليه آثاره، كل عقد محرم لا تترتب عليه آثاره، فإذا كان العقد محرما فلا تترتب عليه آثار هذا العقد، لذا لا يستحق المؤجر الأجرة على المنفعة، وأيضا لا يستحق الأجير الأجرة على العمل، لذا فلا يستحق المؤجر الأجرة مقابل هذه المنفعة المحرمة، ولا يستحق الأجير أجره على هذا العمل المحرم. فإن أخذ هذه الأجرة على هذا الأمر المحرم يلزمه أن يتصدق بهذه الأجرة وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وإن لم يأخذها وقد استوفى المستأجر المنفعة فهنا يلزم المستأجر بدفع هذه الأجرة، لكن لا يأخذها المؤجر وإنما توضع في بيت مال المسلمين صدقة، نص على ذلك الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. إذن إذا لم يأخذ المستأجر إذا لم يدفع المستأجر الأجرة للمؤجر استوفى المنفعة ولم يدفعها للمؤجر، فهنا تؤخذ من هذا المستأجر وتوضع في بيت مال المسلمين. أما إذا دفعها إلى المؤجر فهنا يجب على المؤجر أن يتخلص من هذه الأجرة وأن يتصدق بها وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفع استوفاه مثل أجرة حمال الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك فليتصدق بها وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به لأنه عوض خبيث ولا يعاد إلى صاحبه، أيضا لا يعاد المال إلى صاحبه. لماذا؟ لأنه قد استوفى العوض ويجب عليه أن يتصدق بهذا المال كما نص على ذلك من نص من العلماء، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار. إذن يجب أن تكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الإجارة. الشرط الأول أن تكون على منفعة غير محرمة. الشرط الثاني أن تكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، كما أننا اشترطنا ذلك في الثمن عند البيع، أي كما يشترط العلم بالثمن عند البيع فيشترط أيضا العلم بالأجرة عند الاستئجار، وذلك بالقياس، والحديث الذي ذكر في ذلك لا يصح ضعيف، لكن من قياس على البيع فلا يجوز أن يتم العقد إلا بذكر الأجرة وأن تكون الأجرة معلومة، إما بذكرها أو أن تكون معلومة عرفا. قال ابن قدامة رحمه الله: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا، وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن في المبيع. إذن لا بد أن تكون الأجرة معلومة، والعلم بالأجرة إما برؤية الأجرة أو بالصفة، كان يقال لك مقابل عملك سأعطيك كذا وكذا، وأيضا يمكن أن تكون الأجرة معلومة عرفا فلا يحتاج لتسميتها عند العقد. دليل ذلك حديث سويد بن قيس كما عند أحمد وأصحاب السنن وصححه الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا يزن بالأجرة، والزان يزن بالأجرة، فقال له زن وأرجح، ولم يسمي له النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة، ثم بعدها أعطاه أجرة عمله حسب العرف. إذن هذا الحديث يدل على أنه يجوز الاستئجار من غير تحديد الأجرة عند العقد إذا كانت الأجرة معلومة عرفا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل، يعني إذا لم يحددوا مقدار الأجرة عند العقد فهنا يصح العقد ويستحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل، كما ذكرنا ذلك في البيع. إذا لم يسمى الثمن عند عقد البيع يصح العقد وله ثمن المثل. وذكرنا ذلك أيضا في النكاح، إذا لم يسمى المهر فتستحق المرأة مهر مثيلاتها، وهنا إذا لم تذكر الأجرة يستحق الأجير أو المؤجر أجرة المثل عند أهل العرف، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وأسب الفحل وأجر المؤذن وقفيز الطحان. ذكر المؤلف رحمه الله هنا بعض الأمور التي يحرم أخذ الأجرة عليها. من هذه الأمور والأعمال منها ما هو عمل محرم فتحرم أجرته، ومنه ما هو مباح لكن الأجرة عليه لا تجوز، كما سيأتي التفصيل. الأمر الأول هو كسب الحجام. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن كسب الحجام محرم، لكن هل ذلك هو الراجح؟ أي هل الأجرة التي يأخذها الحجام على عمله أجرة محرمة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، إلى تحريم كسب الحجام، واستدلوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكسب الحجام خبيث، فقالوا هو حرام مطلقا على الحر والعبد، وبعض أهل العلم قال أنه يحرم على الحر دون العبد، لكن هذا الحديث أن كسب الحجام خبيث يعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال ابن عباس أن عبدا حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، قال ابن عباس ولو كان سحتا، يعني لو كان هذا الأجر محرما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل على يعارض أيضا حديث رافع حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه سئل عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام. إذن هذان الحديثان دل على أنه على أن أجر الحجام غير محرم، فلو كان محرما لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم للحجام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فقالوا أنه غير محرم وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ووصفه بأنه كسب خبيث، قالوا هذا محمول على كراهة التنزيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كسب الحجام خبيث وأعطى الحجام أجره، فدل ذلك على أن خبث هذا الأجر أنه لأنه كسب وأجر دنيء، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من دنيء الكسب، وهذا نهي كراهة وليس نهي تحريم، فلأنه كسب دنيء ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحث على مكارم الكسب ومعالي الأمور كما ذكر ذلك أهل العلم، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم والله تعالى أعلم. قال ومهر البغي، مهر البغي أي الأجرة التي تأخذها الزانية البغي عياذا بالله تبارك وتعالى، فالزنا من أعظم الفواحش وهو من الكبائر الموبقات، فأجرة الزانية محرم، فالمحرم أجره محرم. أيضا حلوان الكاهن، الكاهن هو من يدعي الغيب المستقبلي، الذي يدعي الغيب المستقبلي، فادعاء الغيب كفر بالله تبارك وتعالى لأنه تكذيب لله تبارك وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله تبارك وتعالى، في الدعاء علم الغيب المستقبلي تكذيب لله تبارك وتعالى، فهو كفر بالله تبارك وتعالى. وحلوان الكاهن هو الأجر الذي يأخذه هذا الكاهن على الإخبار والعياذ بالله وادعائه على بعلم المغيبات، فهذا الأجر محرم لأنه أجر على أمر كفري والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال وعسب الفحل، وتقدم معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، وهو الأجرة التي تؤخذ عوضا عن ضراب الفحل وضراب الجمل كما في حديث جابر، وأن هذا من بيع الغرر، وتقدم معنا التفصيل في ذلك في بداية كتاب البيوع. قال المؤلف رحمه الله وأجر المؤذن، قال أيضا أن أجر المؤذن وهي الأجرة التي يأخذها المؤذن على أذانه، قال أيضا المؤلف رحمه الله أنها لا تجوز. دليل ذلك حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه الإمام الألباني، قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم واقتدي بضعيفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. فقالوا استدلالا بهذا الحديث أنه لا يجوز أن يأخذ المؤذن أجرة على أذانه، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، واستدلوا بحديث أبي محذورة رضي الله عنه، وفيه في آخر الحديث قال أبو محذورة رضي الله عنه قال ثم دعاني حين قضيت التأذين، يعني عندما انتهيت من التأذين دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني صرة فيها شيء من فضة. فقالوا استدلالا بهذا الحديث أنه جائز، أن الأجر على الأذان جائز، لكن لا شك أن الأفضل والمستحب أن لا يأخذ أجرة على الأذان، كما جاء ذلك في حديث عثمان بن أبي العاص، لأن الأذان قربة إلى الله تبارك وتعالى وطاعة. أما إذا كان المؤذن يأخذ الأجرة من بيت مال المسلمين المخصص لمصالح المسلمين ومنافعهم، والآن يأخذون من وزارة الأوقاف حاليا، فلا بأس في ذلك والله تعالى أعلم. الأجر الذي تأخذ من بيت مال المسلمين ومن وزارة الأوقاف الآن فلا بأس بها والله تعالى أعلم. وقال بعض أهل العلم أن الأجر التي يأخذوها اليوم هي على حبس الوقت والقيام بأعمال المسجد من تنظيف وترتيب وغيره، والله تعالى أعلم. قال وقفيز الطحان. القفيز هو مكيال كانت تكال به الحبوب قديما، والمقصود بقفيز الطحان هو أن يستأجر طحانا ليطحن له الحبوب، وتكون أجرة الطحان قفيزا من هذا الطحين. يعني يستأجر طحان يقول له اطحن لي هذه الحبوب، وأجرتك أن تأخذ قفيزا، وقلنا قفيز مكيال، قفيزا من الطحين الذي تطحنه أجرة على عملك. والمؤلف رحمه الله استدل بحديث نهي عن قفيز الطحان، لكن هذا الحديث غير صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث باطل لا أصل له، وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة. قال وأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكيال يسمى القفيز، وإنما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق. قال مما يبين أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض العراقيين الذين لا يسوغون مثل هذا قولا باجتهادهم. إذن هذا الحديث باطل، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فالصحيح أنه يجوز ذلك، ولا دليل صحيح على النهي، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه. ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه. قال يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، مقصوده بتلاوة القرآن يعني قراءة القرآن لرقية المريض. يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن أي قراءة القرآن على رقية المريض، فأخذ الأجر على الرقية جائز. دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء يعني مروا بقوم نزول عند ماء، قال فيهم لديغ أو سليم، ويسمى اللديغ سليم تفاؤلا حتى يسلم من الضرر والمرض. فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال للصحابة قال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم يعني من الصحابة طلق رجل فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء يعني على مجموعة من الشياه فبرأ، فجاء بالشاء جاء بهذه المجموعة شياه التي أخذها أجرا على رقية هذا اللديغ، فجاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، فكرهوا ذلك حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذن هذا الحديث يدل على جواز أخذ الأجرة على الرقية. وأيضا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه كما في الصحيحين قصة لنفر من الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، أنهم نزلوا في حي فلم يضيفوهم وكان سيد الحي لديغا، فقام رجل من الصحابة ورقى سيد الحي اللديغ بفاتحة الكتاب فأعطي قطيعا من غنم، أعطي بدلا عوضا عن قراءته قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها حتى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك أنها رقية، ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم. فهذا الحديث أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه والحديث الذي قبله تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز أخذ الأجرة على الرقية. وأيضا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم وقال اضربوا لي بسهم تطيبا لقلوبهم، وقال أهل العلم مبالغة في تعريفهم بحل هذا الأجر وأن هذا الأجر ليس فيه شبهة لأنه وقعت في نفوسهم أن هناك شبهة بعدم جوازه، فقال لهم اضربوا لي بسهم حتى يطيب نفوسهم ويبالغ في تعريفهم على أن هذا الأجر حلال وليس فيه شبهة، والله تعالى أعلم. قال لا على تعليمه يعني المؤلف رحمه الله ذهب إلى أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. دل على ذلك ما تقدم معنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأيضا دل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه كما في الصحيحين، وهو الذي تقدم معنا في كتاب النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة ولم يجد حتى خاتما من حديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها فعلمها من القرآن، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وقال له علمها من القرآن، فكان تعليمها للقرآن هو مهرها، فمهرها كان هو تعليمها للقرآن. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث دليل على جواز الاستئجار لتعليم القرآن، قال: وهذا الحديث مع الحديث الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يردان قول من منع ذلك. ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة رحمه الله، فيجوز الاستئجار لتعليم القرآن في قول عامة أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة. أن يكري العين، الكراء هي الإجارة، يكري العين يعني يؤجر العين، يعني تأجير العين، تأجير شيء معين وهو تمليك لمنفعته كما تقدم. أن تكون الإجارة، قال، مدة في مدة معلومة بأجرة معلومة، يعني هنا ذكر مؤلف رحمه الله أن تكون الإجارة في مدة معلومة وبأجرة معلومة. وتقدم معنا أن المؤلف رحمه الله ذكر في بداية الكتاب، كتاب الإجارة، ذكر شرطين من شروط صحة الإجارة. قلنا الشرط الأول أن تكون العين غير محرمة، ذكرنا ذلك بقول المؤلف رحمه الله: تجوز الإجارة على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، فيجب أن تكون العين أو العمل غير محرم. الشرط الثاني أن تكون الأجرة معلومة، وتقدم معنا أيضا اشتراط ذلك. قال: في مدة معلومة، هذا الشرط الثالث من شروط الإجارة، أن تكون المدة معلومة، وهذا هو الشرط الثالث من شروط الإجارة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معلومة. قال: ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. وقال ابن قدامة رحمه الله: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه، لأن المدة هي الضابطة المعقود عليه المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة. إذن فيجب أن تكون مدة الإجارة معلومة، والإجارة إما أن تحدد بالزمن فتنتهي بانقضاء الزمن وانتهاء الزمن، وإما أن تحدد بإنجاز العمل فتنتهي الإجارة بإتمام وإنجاز العمل، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك كراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها. قال: ومن ذلك كراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها، يعني يجوز تأجير الأرض بأجرة معلومة، ولا يجوز عند المؤلف رحمه الله أن تؤجر الأرض بشطر ما يخرج منها. إذن قال: وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة، ومن ذلك كراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها. إذن يجوز تأجير الأرض بأجرة معلومة، لكن لا يجوز عند المؤلف رحمه الله أن تؤجر الأرض بشطر ما يخرج منها. واستدل من يقول بهذا القول بأحاديث، منها حديث ابن عمر كما عند مسلم قال: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وفي حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. إذن الخبر والمخابرة هي المزارعة على نصيب معين، كالنصف والثلث والربع، هذه تسمى الخبر أو المخابرة. وفسرها جابر رضي الله عنه أنها الأرض البيضاء، الأرض البيضاء التي لا نبات فيها، يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، يأخذ النصف أو الثلث على ما يتفقان. هذا الخبر أو المخابرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي المخابرة المنهي عنها؟ سيأتي معنا. ليست هي كل المزارعة. إذن حديث ابن عمر وحديث جابر استدلوا بهذين الحديثين على النهي عن كراء الأرض بشطر ما يخرج منها. لكن جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن المخابرة، ولكنه قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. يعني هنا ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن المخابرة، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. إذن حديث ابن عباس يعارض حديث ابن عمر وحديث جابر. وأيضا من الحديث التي تعارض وتجيز المزارعة وتجيز المساقاة أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. إذن أيضا حديث ابن عمر يعارض النهي عن المخابرة. وهنا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعمل في الأرض ويأخذ شطر ما يخرج من الثمر ومن الزرع. إذن هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه دليل على جواز ما يسمى بالمساقاة. المساقاة هي أن تعطي الأرض وعليها الشجر إلى رجل يعمل فيها على أن الثمرة بينكما، هذه تسمى مساقاة. تعطيه الأرض وعليها الشجر هو يعمل فيها، وعندما يخرج الثمر تأخذ أنت شطر الثمر، نصف الثمر وهو النصف أو على ما تتفقان عليه. فهذا الحديث فيه جواز المساقاة. قال الإمام النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث قال في هذه الأحاديث جواز المساقاة، وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة لا يجوز. إذن جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله يجوزون المساقاة، وهي كما فسرناها أن يعطي الأرض وعليها الشجر إلى من يعمل فيها على أن له شطرة أو ثلث الثمر. وأيضا في الحديث دليل على جواز المزارعة. ما هي المزارعة؟ المزارعة أن تدفع الأرض بدون زرع، أن تدفع الأرض وتعطي الأرض بدون زرع إلى من يزرعها على أن له ما نصيب مما يخرج من الأرض، يعطى نصيبا مما يخرج من الأرض كالنصف والثلث والربع. إذن هذا الحديث فيه أيضا على جواز المزارعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقصة خيبر هي الأصل في جواز المساقاة والمزارعة. قصة خيبر هي الأصل في جواز المساقاة والمزارعة. إذن فالصحيح من أقوال أهل العلم جواز المساقات والمزارعة. وأما الحديث الذي تقدم معنا في النهي، حديث جابر عن النهي عن المخابرة والنهي عن الخبر، فهذا الحديث يبين نوعا من أنواع المزارعة أنه محرم، والمخابرة المنهي عنها هي المزارعة على أن يكون للمالك الثمر الذي يخرج من جزء معين من الأرض. المخابرة المنهي عنها في حديث جابر هي المزارعة على أن يكون للمالك الثمر الذي يخرج من جزء معين من الأرض، والمزارع له ما يخرج من الجزء الآخر، فهذه هي المخابرة المنهي عنها، وهي نوع من المزارعة. وليست المزارعة كلها من المخابرة المنهي عنها، إذن ليست المزارعة كلها من المخابرة المنهي عنها. المخابرة المنهي عنها هي نوع من المزارعة، لكنها هي ما يشترط فيها أن لمالك الأرض هذا الجزء من الأرض، ما يخرج من هذا الجزء من الثمر لمالك الأرض، وما يخرج من الجزء الثاني من الأرض يكون للمزارع. مثلا يأتي مالك الأرض فيقول له أنا لي الجزء الشرقي من الأرض وأنت لك الجزء الغربي من الأرض، ويكون في الجزء الشرقي مثلا هناك آبار ومياه وجداول صغيرة، فتنبت الأرض التي لمالك الأرض ثمرها ولا تنبت الأرض الأخرى، فهذه المخابرة المنهي عنها وهي نوع من المزارع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمخابرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها رافع راوي الحديث بأنها المزارعة التي يشترط فيها لرب الأرض زرع بقعة بعينها، قال: وهذا من الغرر والقمار أيضا. وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه هو في الصحيحين فسر المخابرة المنهي عنها، قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا. إذن هذه المخابرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يؤجرون الأرض على أن لهم الثمر الذي يخرج من هذا الجزء، وللمزارع الثمر الذي يخرج من الجزء الآخر، فممكن أن تنبت هذه الأرض الثمر فيأخذ مالك الأرض، ولا تنبت الجزء الآخر من الأرض فلا يأخذ المزارع، فهذا من الغرر وهذا من القمار أيضا. والله تعالى أعلم. هذه هي المخابرة المنهي عنها، وهي نوع من المزارعة، لكن بقية أنواع المزارعة جائزة لا حرمة في ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الأحاديث في النهي عن المخابرة فسبق الجواب عنها، وأنها محمولة على ما إذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض. إذن هذا هو سبب النهي، أن فيه ظلم وغرر وهو من القمار، فمالك الأرض يشترط أن يكون له الثمر الذي ينبت من الأرض التي حولها الجداول الصغيرة والآبار، فتنبت أرضه ولا تنبت أرض المزارع، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن، لكن الصحيح أنه لا يضمن في جميع الأحوال، لا يضمن إلا في حالتين: في التعدي والتفريط. قال من أفسد ما استؤجر عليه. يعني استؤجر على خياطة ثوب مثلا فأفسد القماش، أو أتلف ما استأجره، استأجر مثلا سيارة وأتلفها، فيقول المؤلف رحمه الله أنه يضمن، لكن الصحيح أنه لا يضمن المستأجر أو الأجير إلا في حالتين وهي التعدي والتفريط، التعدي والتفريط. فإن كان متعديا أو مفرطا هنا يضمن، ولا يضمن في جميع الأحوال. قال الخطابي رحمه الله في من كان متعديا أنه يضمن، قال لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا. المعالج إذا تعدى فتلف المريض ومات فهنا يضمن لأنه متعدي. قال والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فيأتي معالج وهو ليس عنده علم فيعالج فيموت المريض، فهذا يكون متعديا، فهنا يكون ضامنا لأنه متعدي. قال فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته. المهم الطبيب إذا كان إذا تلف المريض بتعد منه أنه تعاطى علما أو عمل عملا ليس عنده فيه علم، فهنا يكون متعديا فيضمن. وقال ابن المنذر رحمه الله أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعمد لم يضمن، إذا لم يكن متعمدا ولم يكن متعديا ولا مفرطا فهنا لا يضمن، نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله. وقال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن من اكترى دابة ليحمل عليها 10 أقفزة من القمح فحمل عليها مشروطة فترفت ألا شيء عليه، يعني هنا لم يتعدى، استأجر هذه الدابة ليحمل عليها 10 أقفزة من القمح فحمل عليها مشروطة فترفت الدابة، فهنا أيضا لا يضمن. وقال ابن قدامة رحمه الله والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها، ولا نعلم في ذلك خلافا، لأنه قبض العين لاستفاء منفعة يستحقها منها فكانت أمانة. إذن يد المستأجر يد أمانة، فإذا تلفت هذه السلعة التي استأجرها وهذه السيارة التي استأجرها، أو تلف شيء في البيت الذي استأجره، أو تلفت السيارة التي استأجرها من غير تفريط منه ولا تعد، فهنا لا يضمن. أما إذا كان هناك تفريط، كان استأجر سيارة وتركها مثلا مفتوحة الأبواب وفيها مفتاحها، فهنا يكون مفرطا وسرقت السيارة، فهنا يضمن. لكن إذا استأجر سيارة وكانت هذه السيارة في مكان مؤمنة ولم يفرط فيها ثم سرقت، فهنا لا يضمن لأن يده يد أمانة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.